عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين وهند ضوي. نبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
إيران تتهم دولا خليجية بالوقوف وراء هجوم الأهواز.
حكومة الوفاق تدعو الأمم المتحدة للتدخل لحماية المدنيين ووقف اشتباكات طرابلس.
تريزا ماي تقول إن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصلت لطريق مسدود.
البداية من إيران، حيث أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد أن الجماعة التي تقف وراء الهجوم الإرهابي خلال العرض العسكري في الأهواز تلقت دعما ماديا وعسكريا من دول خليجية. وجاء تصريح الرئيس الإيراني قبيل مغادرة طهران لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف روحاني أن إيران سترد على هذه الجرائم الإرهابية في سياق القانون والمصلحة الوطنية، معتبرا أن الولايات المتحدة الأمريكية توفر لدول الخليج كل ما تريده لارتكاب مثل هذه الجرائم الإرهابية. للمزيد من التفاصيل مستمعينا حول هذا الموضوع، ينضم إلينا هاتفيا من عمان الخبير بالشؤون الإيرانية الدكتور نبيل العتوم. سيد نبيل، بعد التحية، من هي الدول الخليجية التي يقصدها روحاني؟
أنا بعتقد هو يقصد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكن أنا أستبعد انخراط هاتين الدولتين في نقل الصراع إلى داخل إيران، لأن على الرغم من أن إيران قد لجأت وتوسلت خلال الفترة الماضية ولغاية الآن إلى التدخل في أشيان الداخلي للدول العربية من خلال بث الميليشيات والخلايا النائمة ووكلائها في المنطقة، أعتقد أنه لا مصلحة عربية الآن في نقل الصراع إلى داخل إيران، خاصة أن إيران تعاني من ظروف غير مسبوقة وهي ظروف معقدة ومركبة. الآن هنالك وجبة جديدة من العقوبات الأمريكية التي سوف تكون ذكية وقاسية هذه المرة، سوف تبدأ ب 3 نوفمبر قبل نهاية هذا العام، وتشمل محاولة حظر تصدير إيران للنفط ولمشتقاتها الأساسية، بالإضافة إلى عقوبات غير مسبوقة على قطاع الطيران وعلى قطاع ربما قد يصل إلى مرحلة فرض عقوبات واتهام الحرس الثوري الإيراني بأنه منظمة إرهابية وإدراجها ضمن هذه اللائحة. أنا بعتقد أنه هذه ضمن هذه الظروف المركبة بالإضافة إلى الظروف الإقليمية التي تعاني منها إيران، خاصة البيئة الصراعية التي تشترك فيها مع الدول ذات الجبرية الجغرافية وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي، أمام هذه الحقائق الثابتة أنه هنالك ظروف هي كفيلة بإخضاع السياسة الإيرانية وبإجبار إيران للجلوس على طاولة المفاوضات، وأن خيارات إيران باتت خيارات ضيقة ومحدودة أمام هذه المتغيرات المختلفة.
وعلى أي أدلة وبراهين استندت طهران سيدي في هذا الاتهام؟
أنا بعتقد هي تقول أن لديها معلومات استخباراتية. المشكلة أنه كان هنالك تضارب في الجهة التي نفذت عملية الهجوم على منصة الحرس الثوري أثناء العرض العسكري. أنا بعتقد أنه أمام هذا التضارب وقتل كل المهاجمين، أعتقد أنه مصدر المعلومات بات شحيح. الآن إذا كان لدى إيران معلومات حقيقة وحقيقية ودقيقة في هذا الأمر، استدعت بالأمس سفراء الاتحاد الأوروبي جزء منهم، كان بإمكانها أن تطلع هذه الدول على مجريات ما تم، وفعليا إذا كان لديها معلومات بإمكانها أن تلجأ إلى القانون الدولي وإلى الأمم المتحدة لمقاضاة هذه الدول.
أخيرا دكتور العتوم، الرئيس روحاني أكد أن الرد على هذا الهجوم سيكون ساحقا، في رأيك ما حدود الرد الإيراني على هذا الهجوم؟
أنا بعتقد حدود الرد الإيراني هي خارج الحدود الإيرانية وعن طريق الوكلاء ومخالب إيران الموجودة في المنطقة، ربما قد يتم استهداف مصالح المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات من خلال ربما هجوم إرهابي على سفارات الموجودة في الخارج من خلال مناطق رخوة مثل لبنان أو غيرها أو العراق أو غيرها من المناطق، ربما قد يكون هناك إطلاق صواريخ من خلال المملكة العربية السعودية من خلال الحركة الحوثية أو من خلال بعض التنظيمات والميليشيات التابعة لإيران العاملة والفاعلة في العراق. لا أعتقد أنه سوف يكون هنالك مواجهة مباشرة بين إيران وهذه الدول. إيران تعتمد دوما على ما يسمى بحروب الوكالة وعلى مخالبها وأنيابها الموجودة في المنطقة لتصفية الحسابات مع الخصوم المنافسين.
نتحول بكم إلى ليبيا، حيث دعت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عملية أكثر حزما وفاعلية لحماية المدنيين ووضع حد للمعارك في محيط طرابلس التي أسفرت عن أكثر من 100 قتيل حتى الآن.
وجاء في بيان حكومة الوفاق أنه تم وضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث الدامية في ليبيا لكي يتحمل مسؤوليته التاريخية بحماية أرواح وممتلكات المدنيين. وتراجعت أمس السبت حدة المعارك غداة اشتباكات أدت إلى مقتل 15 شخصا وجرح العشرات بحسب المتحدثة باسم وزارة الصحة وداد أبو النيران.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا وزير الصناعة الليبي السابق المهندس مصطفى الدرسي. بعد التحية سيادة الوزير، ماذا تعني هذه الدعوة برأيك؟
هذا ليس جديد، لأنه هو علامة عجز والعجز الواضح بما يسمى حكومة الوفاق، التي في الحقيقة هي ولدت ميتة، لأنها اتفاق الصخيرات هو وثيقة مترجمة أنتجت هذه الحكومة التي لم تستطيع أن تسيطر حتى على مقراتها، وبالتالي هو دليل عجز. يعني حتى الترتيبات الأمنية اللي عملتها الدول الغربية التي تستغل واجهة الأمم المتحدة في ليبيا منذ بداية الأزمة وللآن، هم أناس يديروا الأزمة وهم اللي صنعوا هذه الواجهات الهشة التي يراد منها إطالة الأزمة وشغل الفوضى الخلاقة.
إذن ما حدود هذا التحرك الأممي في ليبيا؟
خلينا نسمي الأسماء بمسمياتها. الأمم المتحدة ليست الأمم المتحدة، نقول الدول الغربية. الآن الصراع بين جناحين في ليبيا، بين تيار تدعم قطر وتركيا وفي تنسيق مع الطليان، وتيار أيضا تدعم فرنسا وتدعم أمريكا. ولكن ما يحدث الآن، ليس هناك أمم متحدة، هناك لافتة اسمها الأمم المتحدة، ولكن هناك دول اللي هي فرنسا وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا وتركيا واستخداماتها الأخرى لقطر وبعض الدول. الواضح يعني أن هذه الدول لا تريد حل الأزمة في ليبيا. يعني أذكر قبل 3 سنوات عندنا صار فوضى في فوضى سلاح في طرابلس، دخلت الولايات المتحدة بإخراج جاسيتها وسفيرتها من طرابلس. أنظرت هذه الميليشيات بكلمة فقط من طائرة فوق طرابلس، لم تطلق إطلاقة واحدة حتى وصلت رسل السفيرة إلى مدينة جربة في تونس.
سيدي، يعني هل تقصد أن الدول الغربية التي تفضلت وذكرتها تتصارع على المصالح داخل ليبيا لكنها متفقة على استمرار الفوضى؟
في الحقيقة هو صراع مصالح. يعني فرنسا هي شركات توظف هذه القوى، شركات كبرى، يعني شركات زي توتال، زي بي بي، زي إيني.
أخيرا، كيف ترى سبل الخروج من هذه الأزمة؟
لا سبيل للخروج إلا بتفكيك هذه الميليشيات وتجشيف منابع تمويلها وإلزام الدول التي تدعم هذه العصابات بالكف عن ذلك. يعني ما دام فيه أموال تتدفق إلى هذه العصابات وسيطرة لهذه العصابات على بعض الموارد في ليبيا وعدم تسليح الجيش وبناء الجيش والسماح ببناء الجيش الليبي بطريقة على الأقل التي نراها الآن في شرق ليبيا على استحياء، يعني بظل عدم إمكانيات، ولكن أدت إلى نتيجة.
وإلى بريطانيا، حيث قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي أن مباحثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود، وأكدت في الوقت نفسه رفضها أي اتفاق لا يحترم نتائج استفتاء البريكزيت.
وقالت مي في بيان إنه ليس مقبولا أن يتم ببساطة رفض مقترح بريطانيا دون أن يطرح الاتحاد الأوروبي أي مقترحات بديلة حتى يمكن مناقشتها. من جانبهم، قال قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة سالزبورغ إنهم سيسعون للتوصل لاتفاق الانسحاب الشهر المقبل، لكنهم حذروا من أنهم على استعداد للتأقلم مع خروج بريطانيا دون اتفاق إذا لم تقدم لندن تنازلات بشأن التجارة والحدود الأيرلندية بحلول نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وللمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع، مستمعينا، ينضم إلينا هاتفيا الكاتب والمحلل السياسي أحمد المصري. سيد المصري، بعد التحية، من يتحمل في نظرك مسؤولية فشل المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟
يعني بداية طبعا الطرف البريطاني الذي يريد أن يخرج من الاتحاد الأوروبي ولا يريد أن يخرج من الاتحاد الأوروبي. ففي المقابل هو يطالب بكل شيء حسب الرغبة البريطانية فقط، متجاهلا بذلك القوانين الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال بالأمس كان هناك تظاهرة كبيرة في لندن لحملة أنقذوا البريكزيت في شمال غرب بريطانيا في ملعب بلدة بولتون، وكان ديفيد ديفيس هو يعني يقود هذه التظاهرة. من الواضح جدا أن بريطانيا تريد أن تخرج، لكنها لا تريد أن تخرج بشروط الاتحاد الأوروبي، تريد أن تخرج بشروطها، ولا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيكون راضيا عن ذلك. فبالتالي بريطانيا تريد أن تبقي التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، تريد أن تبقي بعض القوانين، يعني لا تستطيع أن تختار ما تريد وتبقي تترك ما تريد وتختار بعض أشياء أو قوانين معينة لتبقي العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وإلى أي مدى سيدي ستتمكن ماي من طرح خطة بديلة للخروج، وهل تتوقع أن يوافق عليها مجلس العموم؟
أعتقد أن تريزا ماي في موقف لا تحسد عليه الآن. هي من ناحية تتعرض إلى ضغوطات غير مسبوقة سواء داخل الحزب أو حتى من قبل المعارضة، حزب العمال المعارض، وبالتالي لا يوجد خطة. يعني على الأغلب الخطة التي وضعتها هي أن تخرج بدون اتفاق. الخروج بدون اتفاق كما يقول أغلب المراقبين الاقتصاديين هنا في المملكة المتحدة بأنه سيضر بالاقتصاد البريطاني كثيرا، وربما يعني يحدث انهيار في العملة ويحدث انهيار في سوق المنازل الذي تعتمد عليه المملكة المتحدة كمؤشر الاقتصاد. ماذا سيحدث؟ أعتقد أن هذا يعني إجابة هذا السؤال فقط في رقم 10 داونينج ستريت، مقر الحكومة البريطانية، وعند تريزا ماي. بالنهاية الموضوع الآن هو عبارة عن عض أصابع بين الاتحاد الأوروبي وحكومة تريزا ماي. الاتحاد الأوروبي لن يخسر كثيرا أو لا يخسر كثيرا في عملية عض الأصابع، لكن هنا في المملكة المتحدة أعتقد أن تريزا ماي في موقف يعتبر الأصعب منذ دخولها لهذه الحكومة، وربما يحدث شيء لا يتوقعه أحد، مثل ربما انتخابات مبكرة، ممكن إعادة تصويت على البريكزيت. يعني حتى تستطيع تريزا ماي أن تنزل من على الشجرة التي صعدت عليها بالاستفتاء الذي أجري في عهد رئيس وزراء الأسبق كاميرون.
أخيرا سيد المصري، هل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أصبح مطروحا الآن؟
نعم، هذا لازال مطروحا حتى الآن، لكن تريزا ماي تتعرض لضغوط. هي منذ 3 أو 4 أيام صرحت أن على الأغلب أننا سنخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. الخروج بدون اتفاق يعني أن تبقى مسائل كثيرة معلقة، هناك استحقاقات يجب أن تدفعها بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وبالعكس أيضا هناك أيضا استحقاقات مالية كثيرة على الاتحاد الأوروبي. ممكن أن تتجه الأمور إلى التحكيم، محكمة الأوروبية العليا أو ما إلى ذلك إذا حدث هذا الشيء. لا زالت قصة الخروج بدون اتفاق مطروحة بالطبع، لكن بالنهاية أعتقد أن الحلقة الأضعف هنا هي المملكة المتحدة، والتي سترضخ في النهاية لبعض الشروط الأوروبية وليست جميعها. خلافات الحدود لإيرلندا الشمالية تم التغلب عليها بعض الشيء، هناك بعض الأمور العالقة الأخرى مثل التجارة الحرة والسلع، وهو ما مصمم عليه الاتحاد الأوروبي لأنه لا يريد إما خروج وإما لا خروج.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. بدأ فريق رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي التحضير لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لما نشرته صحيفة ساندي تايمز الأحد نقلا عن مصدرين مقربين منها. وأضافت الصحيفة أن الهدف من الانتخابات المبكرة هو الحصول على الدعم العام لخطة عمل جديدة حول البريكست. ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين من ماي إنها ربما ستستقيل في صيف عام 2019 حتى لا يحاول أعضاء الحكومة عزلها.
أعلنت شركة ماسويل شيبينغ السويسرية في بيان أن قراصنة اختطفوا 12 شخصا من سفينة الشاحن غلاروس على بعد 83 كيلومترا من جزيرة بوني قبالة ساحل نيجيريا دون تفاصيل عن جنسيتهم. وكانت السفينة تسير تحت العلم السويسري محملة بالقمح من لاغوس إلى بورت هاركورت. وجاء في بيان الشركة السويسرية أنهم يتعاونون مع السلطات والخبراء لضمان الإفراج الفوري والآمن عن الرهائن.
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تشهدها منطقة نابلة التونسية منذ 3 أيام إلى نحو 3 أشخاص، وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي في تصريح للتلفزيون الرسمي إنه تم العثور على جثتي شخصين جرفتهما المياه في منطقة عرقوب بولاية نابل، لتصل حصيلة الضحايا إلى 3 أشخاص. وأضاف أن كل الطرقات المؤدية إلى نابل ما زالت مغلقة، مؤكدا أن تدابيرا وقائية يجري تنفيذها بسبب تحذيرات مصلحة الأرصاد الجوية التي أعلنت عن أمطار غزيرة بولاية سوسة القريبة من نابل.
والآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
إيران تتهم دولاً خليجية بالوقوف وراء هجوم الأهواز.
حكومة الوفاق تدعو الأمم المتحدة للتدخل لحماية المدنيين ووقف اشتباكات طرابلس.
تريزا مي تقول إن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصلت لطريق مسدود.
والآن مستمعين مع أهم أخبار المال والاقتصاد والنشرة الاقتصادية والزميلة نوران عطالة.
أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن مجموعة الدول النفطية التي يطلق عليها اسم أوبيك بلس نفذت اتفاقيات فيينا حول إنتاج النفط بنسبة 129% في الشهر الماضي. وقال نوفاك بعد وصوله إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في اجتماع لجنة المراقبة لاتفاق فيينا إن الاجتماع سيناقش مشروع اتفاقية للتعاون في إطار أوبيك بلس في الفترة ما بعد 2018. قالت مصادر مطلعة إن اللجنة الوزارية لأوبك والمنتجين المستقلين والتي تجتمع اليوم الأحد ما زال يمكنها أن توصي بزيادة أكبر في الإنتاج إذا لزم الأمر. ولفتت مصادر في أوبك لأن أي تحرك رسمي لزيادة الإنتاج سيستلزم أن تعقد أوبك ما يسمى اجتماعا غير عادي، هو مقترح ليس على الطاولة بعد. أظهرت بيانات الجمارك الصينية يوم الأحد أن قيمة تجارة الصين مع كوريا الشمالية في الفترة بين يناير كانون الثاني وأغسطس آب هبطت 57.8% عن مستواها قبل عام لتصل إلى 1.51 مليار دولار، وانخفضت واردات الصين من كوريا الشمالية في تلك الفترة 89.3% إلى 143.6 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات 38.9% إلى 1.36 مليار دولار. رفع بنك جي بي مورغان توقعاته لسعر خام برنت للربع الأخير من هذا العام 22 دولاراً إلى 85 دولاراً للبرميل، وحذر البنك من أن العقوبات الأمريكية على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولاراً للبرميل نتيجة تراجع المعروض في الأسواق. كما أوضح جي بي مورغان أن الأسعار كانت تحوم حول مستوى 70 دولاراً للبرميل لولا العقوبات على إيران. أكد مؤسس مجموعة علي بابا جاك ما أنه لم يعد من الممكن خلق 1,000,000 وظيفة في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس القادمة، وذلك بسبب تأزم العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا. جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على 250 مليار دولار من المنتجات الصينية. حسمت الحكومة المصرية حالة الجدل حول مصير الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، والمقرر أن تصبح صفر بداية من يناير المقبل. ونفى وزير التجارة والصناعة المصرية عمرو نصار اتجاه حكومة بلادي لإرجاء تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل، لتصل الرسوم الجمركية على تلك السيارات إلى 0%، والتي تأتي بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
عودة مرة أخرى لزميلة نوران عطلة مع الأخبار الرياضية.
نجح النادي الأهلي المصري في بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة الدور ربع النهائي بالفوز على حورية كوناكري الغيني برباعية نظيفة. ويأتي تأهل الأهلي إلى المربع الذهبي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 15 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، معززا رقمه كأكثر الأندية الإفريقية تواجدا في المربع الذهبي على مدار تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1964. حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزه السادس على التوالي وانفرد مؤقتا بالصدارة، وأبقى مانشستر سيتي حامل اللقب على فارق النقطتين معه، فيما عاد مانشستر يونايتد إلى نتائجه المتذبذبة وتعادل مع ضيف ولفرهامبتون السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وتخطى ليفربول بسهولة ضيفه ساوثهامبتون 3-0 على غرار سيتي العائد بالنقاط بفوز كاسح في أرض كارديف سيتي 5-0، فيما احتاج يونايتد إلى هدف البرازيلي للتقدم على ضيف ولفرهامبتون ولفرهامبتون قبل أن يتلقى هدف التعادل في الشوط الثاني. منح حكم الفيديو الفوز لريال مدريد على حساب إسبانيول في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني بعدما أكد صحة هدف ماركو إسانسيو الوحيد في المباراة. ووقف حكم المباراة ماتيو لاهوز في انتظار التعرف على رأي حكم الفيديو في صحة الهدف إن كان تسلل أم لا. وفي النهاية أكد الفيديو عدم وجود أي تسلل على أسينسيو. فاجأت كارولينا بليسكوفا منافستها اليابانية ناومي أوساكا بطلة أمريكا المفتوحة وهزمتها 6-4 6-4 لتفوز ببطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس في طوكيو يوم الأحد. وخسرت أوساكا نهائي هذه البطولة مرتين بعد أن حلت ثانية أيضا في نسخة 2016. وبفوزها باللقب قطعت بليسكوفا خطوة كبيرة نحو التأهل للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات. وتحتل بليسكوفا المركز التاسع في السباق بينما تتأهل أول ثماني لاعبات إلى البطولة التي تقام في سنغافورة، وتخوض كيكي بيرتنز صاحبة المركز الثامن حاليا نهائي بطولة كوريا المفتوحة في وقت لاحق يوم الأحد. تفوق كيفن أندرسون على نوفاك جوكوفيتش لليلة الثانية على التوالي ليفوز فريق العالم في آخر مبارتين ويقلص الفارق إلى 7-5 مع فريق أوروبا بعد اليوم الثاني من منافسات كأس ليفر للتنس في شيكاغو يوم السبت. وتغلب الأمريكي سوك والأسترالي ناكايس في منافسات الزوجي على البلغاري غريغور ديمتروف والبلجيكي ديفيد جافن 6-3 و6-4. وفي وقت سابق فاز فيدرر والألماني ألكسندر زفيريف في مبارتي الفردي إذ تغلب الأستاذ السويسري على كيريوس 6-3 و6-2 قبل أن يفوز زميله في الفريق على الأمريكي جون إسنر 6-3 و7-6 و10-7.
والآن مستمعينا مع باقة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. قالت إدارة شؤون البيئة بجنوب أفريقيا أنه تم اصطياد أكثر من 500 من حيوانات وحيد القرن بشكل غير مشروع للاستفادة من قرونها في جنوب أفريقيا خلال أول 8 أشهر من 2018، وذلك مقابل 691 في نفس الفترة من العام الماضي، أي بتراجع بنسبة 26%. ويشير ذلك إلى أن الطلب ما زال قويا في الأسواق الأسيوية، حيث تعد قرون وحيد القرن إحدى مكونات الأدوية الشعبية.
تمكنت النيابة العامة المصرية من التوصل إلى أم بمحافظة الأسكندرية شمال مصر قبل بيع ابنها الذي عرضته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقابل مبلغ مالي بعد تتبع حسابها. وكشفت النيابة كواليس الواقعة وكيفية القبض على الأم وإحباط عملية بيع الابن لتصبح هذه هي القضية الثانية لبيع أطفال عبر الإنترنت والتي يحقق النائب العام فيها.
تجمع آلاف الزائرين في مدينة ميونخ الألمانية يوم السبت في بداية مهرجان أكتوبر فيست الذي يعد أكبر مهرجان للبيرة في العالم. ويعود أصل مهرجان أكتوبر فيست إلى سباق للخيول أقيم في 1810 ميلادية للاحتفال بزواج ولي عهد بافاريا الأمير لودفيج والأميرة تيريز أميرة ساكسونيا، ويجتذب هذا المهرجان نحو 6 ملايين زائر سنوياً.
بالتزامن مع إحياء اليوم الدولي للسلام انطلقت في مصر الدورة 11 من مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية الذي يقام سنويا تحت شعار رسالة سلام. تشارك في المهرجان فرق من 16 دولة عربية وأجنبية، وتقام العروض في مواقع أثرية وسياحية مثل قبة الغوري وشارع المعز ومجمع الأديان وكذلك ساحة الهناجر بالأوبرا وميدان روكسي وممر بيهلر بوسط المدينة.
وفي الختام مستمعينا لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
إيران تتهم دول خليجية بالوقوف وراء هجوم الأهواز.
حكومة الوفاق تدعو الأمم المتحدة للتدخل لحماية المدنيين ووقف اشتباكات طرابلس.
تريزا مي تقول إن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصلت لطريق مسدود.
وزير الطاقة الروسي يؤكد أن أوبك بلس نفذت اتفاقيات فيينا حول إنتاج النفط بنسبة 129% الشهر الماضي.
ورياضيا ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد فوزه على ضيفه ساوثامبتون 3-0.
إلى هنا مستمعينا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. كان معكم فيها هند الضوي ويوسف عبدين. دمتم في أمان الله.